مساري.
الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران ضعيفة. قائد الجيش الإيراني يقول أن إسرائيل ستزول بلا شك، وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا. وقوات الاحتلال الصهيوني تقتحم نابلس وتشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، مؤكدا عزم حكومتي على الإصغاء إلى صوت الاحتجاجات والجامعيين باعتبارهم صناع مستقبل إيران. وأضاف الرئيس خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي أن يوم الطالب هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد. وأكد الرئيس الإيراني أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران ضعيفة، لكنهم مخطئون والشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك. قال القائد العام للجيش الإيراني إذا أراد الكيان الصهيوني الانتحار خوفا من الموت فلن نوقفه. وفي حديث عن رد الجيش الإيراني على تدريبات مشتركة للكيان الصهيوني ومحاكاة هجوم على إيران، قال اللواء عبد الرحيم موسوي إن أفعال الكيان الصهيوني أشبه بأحداث ضجيج، وإذا كان هناك تهديد للاستقلال ووحدة أراضي إيران ونظامها فإن الجيش سيدخل بقوة ويرد برد ساحق. قامت شركة يوتسيت الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار الحظر الأوروبي بتوجيه إخطار بحذف قناة بريس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية من قمرها الاصطناعي بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي حظرا عليها. من جهتها أكد مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد نوروزي أن الاستهداف الأوروبي لقناة بريس تي في الإيرانية جاء إثر المساعي المحمودة لها ضد الحرب الإعلامية التي تشن ضد إيران. وأوضح نوروزي أن محاولات حصر بريس تي في والحد من إيصال صوتها لم تكن جديدة، فقد شهدت القناة قطع بثها في بعض المناطق الجغرافية في العالم. استمع إلى جانب من تصريحات مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور أحمد نوروزي بهذا الخصوص.
هذه الخطوات التي تحاول حصر الجمهورية الإسلامية وخاصة بريس تي في لم تكن خطوة جديدة، وفي السنوات الأخيرة نحن وبشكل متناوب وجدناها وبأشكال مختلفة شاهدناها على أرض الواقع، مثل تحديد شبكة بريس تي في في السنوات الماضية، وكذلك أيضا قطع باعتبار البث لهذه القناة في بعض المناطق الجغرافية للعالم، وقد حدث ذلك. وأيضا في قناة التواصل الاجتماعي أيضا والشبكة العنكبوتية دائما وقعت مثل هذه الأحداث وكانت ضد بريس تي في وما زالت مستمرة. وهذه الآن آخر خطوة التي قامت بها يوتلسات بحذف قناة بلس تي في الإيرانية من الأقمار الصناعية في 14 من باعتبار من نوفمبر الماضي، كانت في تلك الفترة، وعلى أساس تلك المقاطعات التي فرضت على إيران، وهذه جاءت ضمن مزاعم لا أساس لها. وهذه الأيام بلس تي في تعرفون أنها باعتبار أن إيران تمر في باعتبار حرب عالمية شاملة، وكانت باعتبار هؤلاء كانوا يحاولون توسيع رقعة الاحتجاجات في داخل إيران، وبناء على ذلك من منطلقا من الضغوط القصوى لممارسة على إيران، كانت بلس تي في ومشاركاتها لها جهود باعتبار محمودة في هذا المجال. وما نشاهدها في الساحة من نشاطات هذه القناة تؤكد أنه عكس ما يحاول الإعلام الغربي من إظهار أن هناك داخل إيران حربا داخلية، أكدت بلس تي في أن الأمر لم يكن كذلك.
اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية فجر اليوم. وأفاد شهود عيان بأن دوي انفجارات وتبادلا لإطلاق النار سمع داخل البلدة القديمة في المدينة في حين. قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينية وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين. ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال فجر اليوم بتنفيذ عملية مداهمات واعتقالات طالت عددا من الشبان في عدد المدن بالضفة الغربية. وأفاد جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح برام الله دون وقوع إصابات. قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بالأسخارت أن المرجع الديني الأعلى في العراق سيد علي السيستاني يؤكد التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق. ووصفت بالأسخارت اللقاء الذي جرى اليوم مع المرجع الأعلى في العراق سيد علي السيستاني ذات قيمة كبيرة. بدوره قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس: إنني نقلت تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والبابا فرانسيس للسيد السيستاني. وفي وقت سابق من اليوم وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بالأسخارت برفقة الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنجيل موراتينوس إلى محافظة النجف للقاء بالمرجع الأعلى في العراق سماحة السيد علي السيستاني. يواصل أهالي بلدة السنابس وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام البحريني. وخرج أهالي بلدة السنابس إلى الشوارع مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي وإنقاذ حياتهم من داخل سجون النظام البحريني وإعطائهم حقوقهم. وحمل المشاركون في المسيرات صور المعتقلين إلى جانب لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالإفراج عنهم مرددين شعارات تدعم موقفهم. كشفت صحيفة بوليتيكيو الأمريكية عن وجود اختلاف بين الدول الأعضاء لحلف الناتو بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وذكرت الصحيفة أن ممثل بعض الدول الأعضاء بحلف يسعون لتجنب هذا الموضوع بهدف عدم إثارة غضب روسيا، لافتة إلى انقسامهم حول كيفية انضمام أوكرانيا ومتى يتم ذلك. أعلن القائد العام لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد رفضه المقترح الروسي القائم على تسليم مناطق حدودية مع تركيا للحكومة السورية لتجنيب المنطقة عملية عسكرية لوحت بها أنقرة. وأضاف مظلوم عبدي أنه لا يمكن تفكيك قواتي في حال توصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، معتبرا أن هذه القوات تستطيع أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلا. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران ضعيفة. قائد الجيش الإيراني يقول إن إسرائيل ستزول بلا شك، وإذا كانت متعجلة لحتفها فلتهاجمنا. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم نابلس وتشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية المحتلة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنك امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. وكما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ثم
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم وأهلا بسماحة الشيخ مرة أخرى. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: إذا شك المصلي قبل القيام للركعة الثانية والرابعة أو حين القيام أو قبل البدء بالتشهد في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة في أنه هل أتى بسجدة واحدة أو سجدتين، فما هي وظيفته؟
يعني السؤال عن الشك في عدد السجدات التي
قام بها المكلف.
أي نعم، أنه هنا عليها أن يأتي بسجدة أخرى. إذا شك أنه سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، الأصل هو عدم الحصول، يعني الأصل أنه حصل بواحدة، هو المتأكد منه القدر المتيقن أنه سجد سجدة واحدة، ولا يشك أنه أتى بالثانية أو لا، فالأصل عدمها ويسجد السجدة الثانية.
في حال يعني أنه كان يعني في موضع
يمكن السجود فيه طبعا.
نعم، وفي حال القيام
إذا كان قد تجاوز
الركن، نعم
تجاوزه إلى ركن لاحق، يعني ركع هكذا لنقول، إذا ركع دخل بالركوع ينتفي هذا الوقت، عندئذ يأتي بالسجدة خارج الصلاة بعد أن ينتهي من الصلاة، صلاته صحيحة.
نعم،
وبعد الصلاة يأتي بالسجدة وسجدتي السهو احتياطا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بمن يصلي صلاة القضاء أو يصلي قضاء؟
صلاة القضاء أيضا هي صلاة واجبة، ولو علم المأموم بأن الإمام هو يصلي صلاة واجبة قضاء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقتدي به، واقتداؤه صحيح وصلاته صحيحة. لكن لو كان الإمام يقضي لما في الذمة، هو غير متأكد من وجوب القضاء، أنه هو مطلوب صلاة قضاء أو لا،
نعم،
فهو متردد في أصل النية أنه عليه قضاء أو لا، يصلي لما في الذمة، فالاقتداء بمن يصلي لما في الذمة محل إشكال. وهنا الجماعة لا تصح، لا تصح إلا يجب أن تكون الصلاة واجبة، واجبة عينا يعني.
في بعض الأحيان خاصة خلال ليالي شهر رمضان المبارك يتم يعني أداء صلاة الجماعة قضاء في بعض المساجد أو حتى الحسينيات،
يعني أي أنه هذه سنة حسنة واقعا، أنه البعض يقوم بها عادة، يصلي ولو ليوم واحد ولو لعشرة أيام،
نعم،
المقدار الممكن يعني مع المصلين، فبدل أن يصلي صلوات مستحبة
يصلي صلاة قضاء،
يصلي صلاة قضاء،
نعم،
القضاء مطالب به، لكن الصلوات المستحبة لا يطالب بها، مثل صلاة الليل. صلاة الليل ليست واجبة، لو أداها جميل جدا، لكن حتى لو كان يصلي صلاة الليل طوال عمره وعليه قضاء، سيحاسب على القضاء الذي تركه، وإن اكتسب الثواب في مجال آخر، فلهذا أنه القضاء أولى من قيام بصلوات مستحبة.
نعم، شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل الدم المتخلف من الأضاحي أو في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح، هل هو نجس أم لا؟
لو ذبح الذابح الذبيحة وخرج الدم بشكل طبيعي متعارف،
نعم،
ثم قام بغسل المنحر محل الذبح، قام بغسله، عندئذ ما تخلف في داخل الذبيحة من دماء فهي طاهرة، تحكم بالطهارة، فلو خرجت تعتبر طاهرة، ولو أكلت أيضا، لو يعني استعملت مع اللحم وما شابه،
نعم،
فأيضا يجوز أكل اللحم الذي قد تلطخ بها، خلينا نقول هكذا.
نعم، في الحديث عن الأضاحي في بعض الأحيان خاصة في المناسبات نرى يعني في الشوارع بقايا من الدم، دم الأضاحي يبقى، هل هذا الدم أيضا نجس أم لا؟
هذا غالبا من الدم الذي يراق لأول مرة عندما يذبح.
نعم.
تذبح الذبيحة، فهذا عادة أنه يكون نجس. أي الحكم العام عليها أنه نجس، هذا ليس من المتخلف في داخل الذبيحة.
نعم نعم.
أي أنه هذا طبعا أنه محكوم بالنجاسة، والأفضل في الأضاحي أن لا تكون في الشوارع وأمام أعين الناس وطرق المارة.
نعم.
فالأفضل أن تكون في أماكنها المخصصة حتى نتجنب بعض الإشكالات الشرعية والنفسية والأمور الأخرى التي قد يتعرض لها الإنسان.
نعم، تنويه جميل ولطيف سمحت الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الغناء في مثل قراءة الدعاء والقرآن والأذان؟
استعمال الألحان والنغمات المستعملة في أغاني الطرب واللهو والمفاسد عادة التي تستخدم في الملاهي هذه، أنه حتى لو كانت الكلمات هي قرآنية أو أدعية أو أحاديث أو أشياء دينية فهي محل إشكال. يجب اجتناب الألحان المستخدمة للطرب، مستخدمة عادة يستخدمها أهل الفسق والفجور. فلهذا حتى لو كانت الكلمات قرآنية هنا الإشكال ربما يتضاعف ولا يرتفع الإشكال لمجرد كون الكلمات هي كلمات حق أو كلمات قرآنية أو أحاديث أو أقوال الرسول والأئمة سلام الله عليه. فيجب اجتناب اللحن المفسد أيضا. أينا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. طيب لكم أيها الأحبة، من جديد نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال والفتيان؟ كان يعني أو يطلب بعض الأحيان في المدارس أو في مثلا المعاهد من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل مثلا أو قصة النبي موسى عليه السلام وغيرهما، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
طبعا التصوير المحرم في القرآن هو التصوير المقصود النحت، نحت التماثيل والمجسمات وما شابه.
نعم.
لكن الرسم على الورق هو طريقة من طرق الإيضاح. وهذا ربما حتى يدخل في مجال الاستحباب، أنه للأطفال أن ترسم لهم رسومات شيقة تبين فكرة معينة، تبين سلوك أخلاقي معين، آية قرآنية، حديث. فالآيات القرآنية، كثير من الآيات القرآنية يمكن تصويرها من خلال الرسم.
نعم.
وربما رسمة واحدة توفر على عالم الدين وعلى المبلغ وعلى المعلم أوقات كثيرة للتوضيح.
نعم.
الطفل يتأمل هذه الصورة ويستوحي المعاني المطلوبة.
نعم.
وهو فحوى القرآن الكريم، فهذا ربما شيء جيد من ناحية تعليمية وتربوية ومحبب. لكن عندما نطلب من الأطفال أن يرسموا هذه الأمور، فالأطفال ربما يتصورون أشياء وهمية ليست مطابقة لمفاهيم القرآن تماما.
نعم.
وهنا يحصل الإشكال. فعندما يسترسل الأطفال بالخيال ويحاولون أن يجسدوا تصوراتهم
نعم.
عن الأمور الدينية، يجسدوها على الورق بشكل رسوم، فهنا ربما يحصل الإشكال. طبعا غالبا ما تكون هذه الأمور تحت إشراف معلمين ومعلمات وأساتذة
نعم.
ورجال دين، ففي مثل هذه الحالة يمكن لهم أن يصححوا الأفكار ويطلبوا منهم إعادة الرسمة بطريقة أخرى. فبشكلها العام شيء مطلوب أن يحصل هذا، ونشجع الأولاد على رسم هذه المفاهيم القرآنية، تجسيدها بشكل رسمي.
نستطيع القول أن يعني من الأفضل أن تكون تحت إشراف الأساتذة والمربين أو ما شابه ذلك في المدارس أو.
للأسف أنه عندما تكون عندنا مراسم، كثير من المنظمين لهذه المراسم لا يأخذون بنظر لاعتبار وجود أطفال. مثلا عندما تقام مجالس عاشوراء
نعم.
عادة يضعون الناس في صالة ويصعد الشيخ أو السيد على المنبر ويتحدث، وغالبا ما يكون الحديث للكبار
نعم.
أما الأطفال فلا يوجد لهم برنامج مستقل
نعم.
وبعض المساجد، رأيت هذا المفهوم في بعض المساجد، عادة يضعون لهم صالة مستقلة
نعم.
ويكون طبعا تحت إشراف معلمات ومعلمين
نطيب.
وأشخاص مثقفين وهم عادة يحضرون حتى أنه وسائل التلوين والرسم والتصوير، وربما يستعينون أيضا ببعض الأفلام المنشورة وكذا، فيقيمون برنامج مستقل
للأطفال
عن الأهالي.
بعض المجالس للأطفال تكون يعني مملة وثقيلة، فمن الأفضل يعني فعلا أن تكون هناك يعني برامج خاصة بالأطفال ويتم تربيتهم على أساس التعاليم الإسلامية.
أي نعم، هكذا يستفيد الأطفال من أوقاتهم بشكل جيد
نعم.
ويستفيد الآباء والأمهات أيضا من أوقاتهم بشكل جيد، بدل ما أن ينشغل مع الطفل وأنه مثلا يريد أشياء معينة ويحاول أن يعبث ببعض الأشياء ويحاولون أن يهدئوا الطفل وكذا
نعم.
أو يصر على الخروج من المكان بسبب الازدحام وما شابه
نعم.
فهكذا الكل يستفيد من وقته بشكل أفضل
نعم.
ولا يضيع الأطفال أوقاتهم هكذا
فعلا المجالس تحتاج إلى هكذا يعني نوع من التطوير ونوع من يعني التوجه للأطفال والكبار، وكل في محله يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بالأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية إن شاء الله. إلى الملتقى، أستودعكم الله وفي أمان الله.
بواجهها وشكاويها ليل زهر ما تحميها يا ابو الحسن وين بك صار وسيفك قلت حدوده يا فريت يا كرر ويوم يلقوم يجاوليكم ويوم يلقوم يجاوليكم وجاوب عيابكم بالنار اهوي الزهرة تدافعهم أهوي الزهرة تدافعهم أو ما تنغار يا والي أو ما تنغار يا والي بديها بديها تدافعهم أخاف وريح راحت تصيحي وتندي بفضة يا أبو الحس.
سمعين الكرام، تحية طيبة لكم، وننتقل وإياكم الآن إلى كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد.
لهم مستسلما لهم خانعا لهم، وأن تكون مصلحتهم هي المأخوذة بعين الاعتبار قبل كل شيء في هذا البلد، أن يجعلوا لهم القواعد العسكرية في أي مكان من هذا البلد، في أي مكان استراتيجي في هذا البلد، في الجزر، في المحافظات المهمة، أن يسيطروا على منشآت الحيوية سيطرة مباشرة، أن يكون الوضع السياسي في هذا البلد خاضعا لهم إلى درجة أن يكونوا هم من يختار من هو بمستوى رئيس أو بصفة رئيس أو بصفة رئيس وزراء أو بصفة وزير إلى مستوى مدير، أن يكون إليهم هم أولا حق الاختيار، أن يختاروا هم، هذا يكون وزير، هذا يكون رئيس، هذا يكون وزير، هذا يكون مسؤول كذا، هذا يكون محافظ، هذا يكون مدير أمن، أن يكون ذلك إليهم هم. وإذا أرادوا أن يغيروه يغيروه بكل بساطة، حتى ولو كان بمستوى باسم رئيس، يكفي أن يرسل إليه ضابط مخابرات ليلقي عليه الأوامر ويذعن لذلك فيقدم استقالته أو يعزل بكل بساطة. على مستوى الثروات يريدون أن تكون مصالح هذا الشعب من نفطه وغازه وكل ثرواته المهمة أن تكون لهم هم، وأن لا يحصل على هذا الشعب إلا على القليل القليل والفتات اليسير، ويبقى وضعه الاقتصادي والمعيشي مأزوما للغاية، أن يبقى الشعب يعاني أشد المعاناة فيما تذهب مئات المليارات لصالح الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والكندية، ويمكن أن يعطوا بعض عملائهم الخونة البعض من ذلك الفتات اليسير كرشوة لهم، ويبقى شعبنا يعاني. وهم حتى في هذه المرحلة عندما أتت الهدنة وما بعد الهدنة إلى اليوم يستكثرون على شعبنا أن يحصل على المرتبات من نفطه وغازه إلى هذا المستوى، إنهم مشكلة كبيرة جدا وكارثة. بينما هو من الحقوق المعروفة في كل الدنيا حق مستحق بكل وضوح، ولكنهم يحاولون أن يمنعوا ذلك، يستكثرون على شعبنا أن تدخل المشتقات النفطية إليه والبضائع والاحتياجات الضرورية إليه بثمنها وقيمتها إلا بعد عناء شديد وبشكل مستمر، يتقطعون في البحر حتى بعد أن تكون السفن مرخص لها وتكون أيضا مفتشة، ولم يبقى إلا أن تتجه إلى ميناء الحديدة، يحاولون منعها من الوصول ويؤخرونها لفترة طويلة حتى يتحمل التاجر غرامات إضافية، ثم يحمل هذه الغرامات الإضافية في أسعار بضاعته عندما يبيعها للمواطن الفقير، لأنهم يريدون هذه النتيجة بالتحديد، أن يعاني كل مواطن وأن تعاني الطبقة الكبيرة من أبناء هذا الشعب وهم الفقراء أن يعانوا أكثر. يستكثرون على هذا المواطن اليمني أن تصل إليه البضائع بأسعارها الحقيقية، يريدون أن لا تصل إلا بأسعار باهظة. وهكذا يعادون هذا الشعب ويحاربونه في كل شيء، كل هذا في إطار توجههم العدائي لهذا الشعب، كما هم يعادون كل الأمة الإسلامية، هم يعادون في المقدمة هذا الشعب، وعداء عام، لأن كل هذه الممارسات والسياسات من جانبهم هي تلحق الضرر العام بكل أبناء هذا الشعب، حتى في المناطق المحتلة، أو أن الوضع الاقتصادي في عدن أو في أبين أو في حضرموت أو في المهرة أو في سقطرة يختلف عن الوضع الاقتصادي عنا من حيث الرخص أو من حيث الأسعار أو من حيث توفر المحتاجات اللازمة للناس أو من حيث النهضة الاقتصادية، وضع بئيس أكثر بؤسا من محافظاتنا، لأنها سياسات عدائية ضد هذا الشعب. هذا تحدي يواجهه هذا الشعب. مشكلتهم هي هذه المشكلة، هم يريدون يمنا محتلا فاقدا للاستقلال والحرية، خانعا لهم مستسلما لهم، يتحكمون به في كل الأمور صغيرها وكبيرها، ويمسخون هويته الإيمانية التي شرفه الله بها وأعلنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يوم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ثم هكذا في بقية الأمور، على مستوى الجيش هم لا يريدون جيشا وطنيا يحمي وطنه من الاحتلال الأجنبي ويحقق لبلده الحرية ويحمي سيادة واستقلال البلاد. هم يريدون مجاميع من المقاتلين تحت أسماء وعناوين متعددة يقاتلون تحت إمرة الضباط الإماراتيين والسعوديين، وفي نفس الوقت أولئك الضباط تحت إمرة ضباط بريطانيين وأمريكيين وإسرائيليين. هذا الوضع هو الذي يريدون أن يصمموا عليه واقع البلاد، وأن يبقى دائما مأزوما بالمشاكل الاقتصادية وغيرها، وبالأزمات السياسية وبالمشاكل الاجتماعية. يريدون أن يفرضوا علينا هذا النمط الذي يفصلونه هم حسب أهوائهم ومزاجهم، ونحن من الطبيعي أن لا نقبل بذلك، لأنه كما قلنا مرارا وتكرارا، لو قبلنا بذلك لكانت خسارة للدين والدنيا والآخرة. ما الذي يمكن أن يجعلنا نقبل بذلك؟ هل الخشية من التضحيات كلفتها مع الاستسلام أكثر؟ هل تصور أن هذا سيخرجنا من بعض المعاناة التي نعاني منها ونحن في إطار الموقف الحق الموقف الصحيح؟ لن تكون النتيجة لو فرطنا وقصرنا إلا ما هو أسوأ من ذلك، معاناة بدون نتيجة طيبة، بدون أثر مهم، بدون تحقيق أهداف كبيرة. ولذلك لا يمكن أن نقبل على الإطلاق بما يريدونه هم، يمنا محتلا يأتي الأمريكي والبريطاني والإماراتي والسعودي ليضع فيه قواعده العسكرية أينما يريد، أينما يختار، في أهم المواقع الاستراتيجية، ويتحكم بالوضع السياسي فيه من مستوى رئيس إلى مدير عام، ويتحكم بكل شيء في هذا البلد وينهب ثرواته. هذا لا يمكن أن نقبل به أبدا. ألم تفضحهم تلك المحافظات التي لم يكن فيها جبهات؟ ألم يفتضحوا بحضرموت؟ ألم يفتضحوا في المهرة؟ ألم يفتضحوا في سقطرة؟ ذهبوا إلى هناك وجعلوا لهم قواعد عسكرية، مع أنه ليس هناك أي جبهات. واضح أنهم يريدون الاحتلال، يريدون السيطرة، ويريدون التحكم بكل شيء في هذا البلد، وبنزعة عدائية وإجرامية، وبدون أي ذرة من الاحترام لأبناء هذا الشعب. هل هم يحترمون حتى مرتزقتهم الخونة الذين خانوا وطنهم؟ هل هم يحترمونهم؟ البعض يذهب ليرهن زوجته وأسرته عند الإمارات، يجعلهم رهائن ليخضع لهم، ليثبت صدق خنوعه لهم. عندما يريدون أن يحبسوا يحبسون حتى من هو بصفة رئيس أو وزير، يهينونهم يذلونهم، لا يحملون أي ذرة من الاحترام لأبناء هذا الشعب. هذا التحدي هو الذي يمثل مشكلة بيننا وبينهم. ثم على مستوى الموقف الخارجي، هم يريدون منا أن نتوجه توجهاتهم، أن نطبع مع إسرائيل، أن نعادي الشعب الفلسطيني، أن نعادي أحرار أمتنا، أن نعادي الجمهورية الإسلامية في إيران لغير أي سبب. لا حاربتنا ولا اعتدت علينا ولا فعلت بنا أي شيء، بل أعلنت موقفا متميزا عن كل الدول في التضامن مع شعبنا، في مناصرة شعبنا. هكذا أن نعادي لأنهم يكرهون إيران، لأن إسرائيل وأمريكا تريد منهم ذلك. أن نعادي حزب الله الذي وقف أشرف موقف في الوطن العربي معنا، أن نعادي أحرار العراق. ماذا فعلوا بنا حتى نعاديهم؟ هل هم الذين قصفونا بالطائرات في أسواقنا وقتلوا الآلاف من أطفالنا ونسائنا، أم أنه تحالف العدوان الذي فعل ذلك؟ فالمشكلة معنا في هذين الأمرين. على المستوى الوطني نحن نصر على التحرر والاستقلال والكرامة والعزة لبلدنا، لأن هذا جزء من ديننا. نحن قلنا مرارا وتكرارا، حريتنا جزء أساسي في ديننا، بل هي أول عنوان لديننا، حريتنا من هيمنة الطواغيت والظالمين والمستكبرين. على المستوى الإسلامي نحن لن نعادي أي بلد إسلامي من أجل أمريكا وإسرائيل، لن نعادي أي بلد إسلامي من أجل أمريكا وإسرائيل. لو فعل عملاؤهم ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، موقفنا مبدئي وواضح وموقف عام تجاه أي بلد إسلامي، ليس فقط الجمهورية الإسلامية في إيران، أي بلد إسلامي إذا أرادت. لسنا كالسعودي ولسنا كالإماراتي، لسنا كآل خليفة في البحرين، نكون قد وطننا أنفسنا أن نتلقى التوجيهات من أمريكا. عادوا أولئك، اقطعوا العلاقات مع أولئك، اتخذوا موقفا ضد أولئك، اتخذوا مواقف حتى ضد الفلسطينيين، صنفوا الحركات المجاهدة في فلسطين صنفوها بالإرهاب، كل من الإمارات والسعودي وآل خليفة في البحرين. لماذا؟ وهي تتصدى لإسرائيل المحتل لفلسطين بإجماع أهل الدنيا. فقالوا أنتم إرهابيون، وسجنوا من حركة حماس في سجونهم بهذه التهمة في الموقف من إسرائيل. باطل الباطل الواضح المكشوف، نحن على بصيرة من أمرنا وبينة في موقفنا، لسنا في موقف ملتبس نتردد فيه أو نضطرب. ولذلك هذا الأساس في مشكلتهم معنا يجب عليهم أن يتجاوزوه هم، طالما وهم يستكثرون على شعبنا الحصول على المرتبات، الحصول على حقوقه المشروعة، وصول البضائع إليه. هي مشكلة كبيرة بيننا وبينهم، يعني هي أمور لا يمكن أن نتنازل عنها، لا يمكن أن نتنازل عنها. ليس المقام مقام مناورات سياسية. البعض قد يتصور أننا لا نمتلك المرونة السياسية. هل يمكن أن يكون في إطار المناورة السياسية والمرونة السياسية أن نقبل باحتلال بلدنا؟ أن نقبل بإخضاع هذا البلد وهذا الشعب العزيز الحر المؤمن تحت الهيمنة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والغربية والسعودية والإماراتية؟ الحرية أمر لا يمكن أن ندخله في مزاد المساومة، الكرامة والعزة أمر لا يمكن أن ندخله في مزاد المساومة، ولا وجود له عندنا نحن في قاموسنا السياسي، لأنه قاموس مبدئي مبني على مبادئ، مبني على قيم، مبني على أساس من ثقافتنا القرآنية. ثم على المستوى الاقتصادي، هل يمكن أن نقبل بأن يذلوا شعبنا وأن يصل ظلمهم لشعبنا إلى درجة أن يمنعوا عنه حتى الاحتياجات الضرورية من وصولها إليه؟ حتى في القانون الدولي الذي هو لهم بمثابة القرآن عندنا لم يعملوا به، هم يمنعون عن هذا البلد وعن هذا الشعب العزيز وصول ما يستحق وصوله وما هو مكفول له كحق في أن يصل إليه من تلك الأشياء الضرورية. هذه المشكلة هي التي تدور عليها الآن رحى الصراع بيننا وبينهم، يعني لا زالت الأمور تراوح مكانها هنا. لماذا؟ لأن الأمريكي وهو أصل المشكلة، هو أصل المشكلة الأمريكي، هو مستفيد من الحرب، وهو لا يريد إلا سلاما يستفيد منه، والسلام الذي يستفيد منه الأمريكي هو استسلام بالنسبة لنا، هو سيطرة على البلد واستباحة لثروة الشعب وإهانة وإذلال ومصادرة للحرية والاستقلال. هذا لا يمكن أن نقبل به. عليهم أن يراجعوا هم سياساتهم. إذا اتجهت الأمور من جديد إلى التصعيد نتيجة لتصعيدهم على المستوى الاقتصادي أو العسكري، فإننا معنيون أن نستعين بالله سبحانه وتعالى كما كنا في كل هذه المراحل، وكما كانت نتيجة ذلك في كل المراحل الماضية، فكنا من في موقفنا إلى قوة أكبر وإلى فاعلية أكثر، وكانت بتوفيق الله ومعونته ونصره الضربات أكبر فأكبر لهم. أريد أن أقول لشعبنا إنهم خلال هذه المرحلة أريد أن أقول لشعبنا العزيز أن الأعداء في هذه المرحلة يحاولون أن يضعونا بين خيارات غير منصفة ولا عادلة، والشيء الذي لا يمكن أن نقبل به على الإطلاق هو التفريط في كرامة هذا الشعب، في استقلال هذا البلد، في حرية هذا الشعب. هذه مسائل مهمة جدا، ولا في مواقفنا المبدئية القرآنية تجاه قضايا الأمة. هذه أمور لا يمكن كما قلنا أن ندخلها في مزاد المساومة. غير ذلك لدينا مرونة، حريصون نحن على تحقيق السلام العادل المشرف، على وقف الأحداث، لكن موقفنا هو الدفاع، ولذلك إذا عادوا إلى التصعيد فنحن جاهزون بإذن الله سبحانه وتعالى على التصدي لهم والتحرك بما هو إن شاء الله أكبر من كل المراحل الماضية. وأملنا في هذا الشعب من جديد أن يكون كذلك أكثر وعيا، أكثر بصيرة، أكثر عزما، أقوى إرادة في مواصلة التصدي للأعداء، لأن ظلمهم لبلدنا هو ظلم كبير جدا وظلم واضح. وصل الأمر إلى أن تصبح هذه الصورة السوداوية لهم فيما ارتكبوه من جرائم بحق هذا الشعب معروفة في كل العالم. الصيت والسمعة للسعودي والإماراتي في كل العالم هو صيت إجرامي، صيت وحشي، سمعة سيئة جدا أنهم ارتكبوا في اليمن من الجرائم الشيء الرهيب المهول الذي يندى له جبين الإنسانية. هذا شيء معروف حتى في تلك البلدان التي تأمرهم، توجههم، تدفعهم إلى الاستمرار في العدوان، حتى في الوسط الأمريكي وحتى في الوسط البريطاني والأوروبي. سمعة عملائهم أولئك هي على هذا النحو، أنهم مجرمون، متوحشون، يرتكبون أبشع الجرائم إلى آخرهم. فيما يعنينا في الوضع الداخلي، على كل حال فيما قد وصلنا إليه وفيما قد تحقق، والذي تحقق هو الشيء الكبير، فيما قد مررنا به في المراحل الماضية من تحديات ومخاطر، إلا أن العنوان الأساس لوضعنا الداخلي الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، هذا أولا، وتعزيز وتقوية هذا التماسك والعمل بكل ما نستطيع فيما يتعلق بالجانب الرسمي على إصلاح وضعه الذي نصفه بالمزري، الوضع السيء للجانب الرسمي نتيجة تأثيرات طويلة قديمة وماضية وحاضرة. في الواقع الداخلي لا شك أن الأعداء يستهدفون الوضع الداخلي ويستغلون أي مشكلة لذلك، هذا الشيء بديهي والشيء معروف ومن الطبيعي أن يفعلوا كذلك، هم يرتكبون أبشع الجرائم ويفترون الافتراءات، فما بالك إذا وجدوا أي مشكلة أن يحاولوا أن يستغلوها. أول عنوان في الحفاظ على الوضع الداخلي وفي تعزيز الجبهة الداخلية، وأول معني في هذا العنوان هو الجانب الرسمي. الأخوة في الجانب الرسمي معنيون بأداء مسؤولياتهم والارتقاء في أداء مسؤولياتهم في خدمة الشعب ومعالجة الاختلالات وتجاوز الأنانيات والأهداف الشخصية والمصالح الشخصية. هذا له أهمية كبيرة جدا حتى في تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية. كلما كان الأخوة المسؤولون يؤدون مسؤولياتهم ويبذلون الجهد في ذلك بشكل صحيح وهم على قرب من الناس واهتمام بأمر الناس ويبذلون كل جهدهم في ذلك، لهذا أهمية وتأثير إيجابي كبير في الوضع الداخلي وفي تماسكه، في تماسك مختلف المجالات، تماسك مؤسسات الدولة، تماسك الوضع الاقتصادي وغير ذلك. ويجب أن يحمل النظرة الاستيعابية الأخوة في موقع المسؤولية كافة، أن ينظروا إلى الشعب بشكل عام، مسؤوليتهم تجاه أبناء هذا البلد بشكل عام، تتجه اهتماماتهم نحو أبناء هذا البلد بشكل عام، تجاه المجتمع اليمني بشكل عام. هذه النظرة مهمة جدا. أيضا فيما يعنينا في الواقع الداخلي أن يكون هناك سعي لتقوية الروابط والعلاقة بين الجهات الرسمية والجهات الشعبية، هذا شيء مهم، وأن تتضافر جهود الجميع. مؤسسات الدولة إذا عملت بمعزل عن الشعب ستبقى ضعيفة وظروفها صعبة وهي تواجه تحديات كبيرة. القرب من المجتمع، التعاون مع أبناء الشعب، التعاون من الجميع هو الذي يمكن أن يتحقق من خلاله نتائج مهمة، وأن نتغلب بمعونة الله سبحانه وتعالى وبركة هذا التعاون على التحديات مهما كانت، وأن تتفعل طاقات وجهود أبناء هذا الشعب وهي كثيرة وكبيرة عندما تأتي حالة التعاون التي يبارك الله فيها الجهود والنتائج. من الأشياء المهمة في الوضع الداخلي الحذر من مساعي الفرقة التي يشتغل عليها الأعداء تحت كل العناوين. العنوان العنصري، عنوان يشتغل عليه الأعداء ليلا ونهارا لإثارة الفرقة بين أبناء هذا الشعب الذي له هوية جامعة مقدسة هي الهوية الإيمانية، وله أيضا في واقعه الحياتي الواقع الوطني. نحن أبناء وطن واحد وأمة واحدة، دينها واحد، انتماؤها واحد، مصيرها واحد، همها واحد ومشترك. يجب أن نعزز حالة التعاون والأخوة وأن ننبذ كل مساعي الفرقة التي يشتغل عليها العدو على المستوى الاجتماعي، والعدو لا يألو جهدا في أن يستغل أي مشكلة حتى بين قبيلة وقبيلة أخرى، أي نزاع، نزاع على أرض، نزاع على حدود، نزاع على مشاكل معينة، قضايا معينة، يحاول أن يستغل ذلك في تأجيج نيران الفتن، ويسعى بالدفع بالجميع إلى سفك الدماء، إلى الغرق والانشغال في إطار مشاكل هنا ومشاكل هناك. هذا ما يجب أن يحذره الجميع. العناوين المذهبية حاول أن يتحرك لتأجيجها. يجب أن نسعى جميعا لترسيخ الهوية الجامعة والقواسم المشتركة والروابط العظيمة التي تجمع بين أبناء هذا الشعب، وأن نعي بأساليب الأعداء التي يعملون من خلالها على تفكيك الجبهة الداخلية للحذر منها، للحذر منها والانتباه تجاهها هذا شيء مهم. في آخر الكلمة والمعذرة على التطويل